الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال رحمه الله: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. بغير ندب ولا نياحة، يراد بالبكاء هنا دمع العين، وإن حصل أيضا شيء من البكاء بدون صوت مرتفع غلب عليه فإنه لا يضر، لكن رفع الصوت بالبكاء الذي هو النياحة، وكذلك الندب. الندب أن يعدد قرابة الميت محاسن الميت ومآثر الميت على وجه التسخط على قدر الله عز وجل، فهذا حرام، وهو من الجاهلية، وفيها الوعيد، وسيأتي في المناهي، في أبواب المناهي، النهي عن النياحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والترجمة هنا فيها جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، من غير ندب ولا نياحة. الندب والنياحة كلاهما يتعلق باللسان والصوت، ولهذا سيأتي معنا في الحديث: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهذا فيه أن من حصلت له مصيبة أو مات له ميت، أهم ما ينبغي عليه في هذا المقام أن يضبط لسانه، لا يغلبه الحزن على أن يخرج كلاما لا يليق، أو كلاما يأثم به، أو كلاما يغضب الرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسيأتي معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. فإذا المسألة يعني التي هي أهم ما يكون في هذا الباب، من حصلت له مصيبة أو مات له ميت، يعنى بضبط لسانه، فلا يقول لا إلا ما يرضي الله. أما الكلام الذي فيه التسخط أو الجزع أو عدم الرضا بالقضاء أو غير ذلك من الكلام من دعاوى الجاهلية، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر، لأنه من موجبات سخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. قال: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي، وفي كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأورد هناك رحمه الله الحديث النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، جاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وأن الميت يعذب ببكاء أهله. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التأكيد عليها في هذا المقام، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله. وقرابة الميت الذين أدرجوه في قبره كل منهم لا يريد أن يلحق به في قبره أذى، كل منهم لا يريد أن يلحق له في قبره أذى، فإن بكى عليه هذا البكاء المنهي عنه عذب ميته ببكائه، عذب ميته ببكائه وألحق بميته أذى، فعرض نفسه للعقوبة هو بالبكاء الذي والنياحة والندب، وآذى ميته، آذى ميته وهو في قبره بهذا البكاء. يقول المصنف وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى بذلك، متأولة ومحمولة على من أوصى بذلك، هذا قول في المعنى أنها محمولة على من أوصى بذلك أو رضي بذلك أو كان يعلم أن الناس أو النساء، غالبا هذا في النساء، أنه يحصل في بلده فلا يوصي بالنهي عن ذلك. ولهذا إذا كان الإنسان يعلم أن في بلده نياحة وأشياء مخالفة للشرع عند موت الميت يجعل ضمن وصيته أنه لا يرضى بذلك وأنه بريء من ذلك. بل بعض الصحابة أوصى أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، هذه وصية صحابي، أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، هذه أشياء يفعلونها كانوا في الجاهلية في عند موت الميت. ومن لا يضبط نفسه بالإسلام تدخل عليه أعمال الجاهلية، تدخل عليه أعمال الجاهلية. فمن أهل العلم من قال إنه يحمل على ما إذا كان أوصى أو أقر أو لم ينهى عن ذلك أو نحو هذا المعنى. وابن القيم رحمه الله ذكر معنى في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله، قال العذاب أعم من العقوبة، أن العذاب أعم من العقوبة، ولا يلزم من العذاب العقوبة، لا يلزم من الأعم وجود الأخص، لأن العذاب أعم من العقوبة. ويقول مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ليس المراد العقوبة عقوبة الله، وإنما ما يجده المسافر في السفر من المعاناة والشدة، هذا هو المراد، ليس المراد قطعة من العذاب أنه قطعة من العقوبة عقوبة الله. وسفر الطاعة والعبادة هو قطعة من العذاب لما يحصل فيه من الجهد، لكنه ليس عقوبة، ليس المراد المعنى العقوبة. إذن المعنى في قوله إن الميت ليعذب ببكاء أهله يتألم ويتوجع، يتألم ويتوجع من البكاء الذي يحصل، فيكون هذا أذى للميت، يعذب ببكاء أهله يكون هذا أذى للميت وهو في قبره. الحاصل أن النصوص جاءت بالنهي عن هذا النوع من البكاء الذي فيه رفع الصوت، الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، رفع الصوت والندب. الندب يعدد قرابته مآثره على وجه التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله أجمع العلماء على أن البكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا مجرد دمع العين ونحوه. قال المصنف رحمه الله: والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: الدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، وساق عددا منها، والترجمة إنما عقدت لذلك جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، فساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الدالة على جواز ذلك، يعني جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. الندب ذكر المآثر على وجه التسخط، والنياحة رفع الصوت بالبكاء. النياحة رفع الصوت بالبكاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وهذا فيه أن من هديه وعادته وسنته عليه الصلاة والسلام عيادة المرضى، عيادة المرضى، ومر معنا باب في ذلك والأحاديث عنه في ذلك كثيرة عليه الصلاة والسلام، بل صح عنه أن هذا حق من حقوق المريض على إخوانه، وكان من هديه يصطحب من يصطحب من أصحابه. يعني الآن في ذهابه لسعد معه ثلاثة من أصحابه: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فهذا من السنة، من السنة، يعني إذا بلغك عن أخ لك أنه مريض أن تذهب وتأخذ معك بعض إخوانك: ما رأيكم لو نزور فلان مثلا فإنه مريض. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يذهب ويأخذ معه بعض إخوانه، والمريض يفرح بدخول إخوانه عليه ومؤانستهم له واطمئنانهم على صحته وسؤالهم عن حاله ودعائهم له. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الحالة التي عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه، شدة الإعياء والمرض معه، بكى عليه الصلاة والسلام. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون؟ يعني انتبهوا، أراد أن ينبه إلى أمر، وهذه المقصود بألا تسمعون التنبيه للاستماع لما يقول. قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. في الحديث الآخر وسيأتي: العين تدمع والقلب يحزن، فلا يعذب الله بذلك. إلا الإنسان إذا حصل له مصاب، فقد قريب، أم أو أب أو ابن أو أخت، أو تدمع عينه ويحزن قلبه، ولا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك ولا يعذب على ذلك. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، قال ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. وهذا فيه أن من حصل له مصاب أو مات له ميت يجب عليه أن يهتم بالدرجة الأولى في هذا المقام بضبط اللسان من أمرين: الصوت في البكاء أو التسخط، يأتي يخرج كلمات فيها تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. يضبط لسانه ألا يزل في هذين الأمرين، لا يرفع صوته بالبكاء ولا أيضا يحصل منها الندب، فإنه يعذب بذلك، فإنه يعذب بذلك، فلا يكون نفع نفسه ولا نفع ميته بهذا البكاء وهذا الندب، ولا أيضا يكون سلم من العذاب، ولا أيضا سلم ميته من العذاب على المعنى الذي ذكر النووي أو المعنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ولكن يعذب بهذا، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، العذاب يتعلق باللسان، يتعلق باللسان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز البكاء والحزن وتحريم الندب والنياحة والتسخط. قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، وهو في الموت في النزع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالدمع، دمعت عينا، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولهذا مما يذكر يعني أن أحد السلف من التابعين أو أتباع التابعين نقل إليه وفاة ابنه، فلما سمع الخبر ما جزع، وأيضا ما دمعت عينه، فكان أشكل يعني على الناس قوة الصبر والاحتمال أنه لم تدمع العين، أشكل عليهم هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عينه في أكثر من مرة، فأجاب عن ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المصاب اجتمع له أمران: قوة الصبر والرحمة التي تثمر مثل ما في هذا الحديث دمع العين، وهذا حصل له قوة الصبر، قوة الصبر، لكن هذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، اجتمع الصبر والرحمة. الصبر يمنع من أمور تسخط الله، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ودمعة العين رحمة، وهذا أكمل، يعني أكمل في حال من حصل له مصاب أن يصبر، فلا يجزع ولا يتسخط ولا يقول شيئا يغضب الرب سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تدمع عينه ويحزن قلبه ألما أو رحمة حزنا ورحمة بميته. قال وإنما يرحم من عباده الرحمة، إنما يرحم من عباده الرحمة، فهذه رحمة يثاب عليها الإنسان ويرحم بها، يموت له ميت وتدمع عينه رحمة فيرحمه الله بذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سعد هذا هو ابن عبادة رضي الله عنه كما تقدم في الحديث في باب الصبر. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في هذا الباب كثير، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، يعني في النزع، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، دمعت عينه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ وأنت يا رسول الله؟ وفي رواية كما سيأتي عند الشارح أنه قال: تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. وهذا مثل الحديث الذي قبله، قال رحمة جعلها الله في قلوب عباده، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فيترتب عليه على هذه الرحمة دمع العين، وهذا لا يؤاخذ به المرء. قال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى أيضا دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. قوله ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا نظير ما تقدم، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. فإذا كان الإنسان في المصاب ضبط لسانه فلا يقول إلا ما يرضي الله، لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يكون هناك ما يستوجب عقوبته أو عذابه، لأن العذاب باللسان، كف عليك هذا، مثل ما قال في الحديث الآخر. فإذا ضبط لسانه ولم يقل إلا ما يرضي الله، ولهذا أحسن ما ينبغي أن يجريه المرء على لسانه الحمد والاسترجاع، وتقدم معنا الحديث بذلك مباشرة، أول ما يصل نبأ أو خبر أو شيء من هذا القبيل يبادر إلى الحمد، يحمد الله ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فقال يا ابن عوف إنها رحمة، وفي رواية فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان، إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. قال ابن المنير رحمه الله: فيه أنه صلى الله عليه وسلم بين أن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة، ولا يكلف العبد الانكفاف عنه.
يعني مثل هذا البكاء الذي هو دمع العين هذا لا يدخل تحت القدرة، يغلب عليه من الرحمة التي تكون في القلب عند حصول مثل ذلك تدمع العين، فهذا لا يدخل تحت القدرة ولا يكلف العبد بالانكفاف عنه ومنع النفس، يترك نفسه على ما هي عليه، لكن يحبس لسانه الذي هو الصبر، يحبس لسانه فلا يقول بلسانه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رنة الشيطان الصوت، رفع الصوت بالبكاء رنة الشيطان. فهذه ولهذا في الحديث وسيأتي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. قال عن أبي رافع: أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه. وهذه الترجمة يعني تتعلق بالغاسل الذي يباشر غسل الميت، وكذلك من يساعده ويعينه على حمل الميت وقلبه عند غسله ونحو ذلك، وأيضا من حضر موت الميت وشهد موته. قد يرى في بعض الموتى أمور تكره، قد يرى سواء عند خروج الروح أو بعدها أو عند غسله وتكفينه، قد يرى أمور من المكروهات، أمور من المكروهات من هذا القبيل. فهذه أمور يجب كتمها، هذه أمور يجب كتمها وعدم إفشائها، يجب كتمها وعدم إفشائها. إذا رأى شيئا من ذلك لا يحدث الناس، لا يحدث الناس بما رآه في ذلك الميت مما يكره. نعم، مثل ما قال بعض أهل العلم: الغاسل له إذا تحدث حديثا عاما قال: رأينا في بعض الموتى كذا وكذا وكذا، من باب يعني من باب التنبيه والتحذير وإيقاظ القلوب وتنبيه الناس، لا بأس، لكن أن يعين: غسلت فلان بن فلان فرأيت كذا وشهدت فيه كذا ومثل هذا القبيل، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، بل الواجب أن يكتم ولا يفشى. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه، فكتم عليه هنا محذوف مقدر يدل عليه السياق، يعني فرأى شيئا. من غسل ميتا فرأى شيئا، رأى مكروها أو شيء من هذا القبيل فكتمه، ففي محذوف مقدر يدل عليه السياق، حذف لدلالة السياق عليه. قال: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ما رآه فيه، غفر الله له 40 مرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فكتم عليه أي ما رأى منه من تغير لون أو تشويه صورة أو نحو ذلك. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، يعني يقول: فهذا من الأشياء التي قال فكتم عليه، يعني ما رأى منه من تغير لون، من تغير لون، يعني قد يكون الإنسان ذا بشرة بيضاء فينقلب أسود لونه مثلا، أو تظهر عليه تشوهات أو أشياء من هذا القبيل، فمثل هذه الأمور لا يحل للمرء أن يفشيها، لا يحل أن يفشيها، لا يحل أن يتحدث بها لا لقرابة الميت ولا لغيرهم، لا يتحدث بذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال رحمه الله: أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة ومحمولة على من أوصى به، والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. بغير ندب ولا نياحة، يراد بالبكاء هنا دمع العين، وإن حصل أيضا شيء من البكاء بدون صوت مرتفع غلب عليه فإنه لا يضر، لكن رفع الصوت بالبكاء الذي هو النياحة وكذلك الندب. الندب أن يعدد قرابة الميت محاسن الميت ومآثر الميت على وجه التسخط على قدر الله عز وجل، فهذا حرام وهو من الجاهلية، وفيها الوعيد، وسيأتي في المناهي في أبواب المناهي النهي عن النياحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والترجمة هنا فيها جواز البكاء من غير ندب ولا نياحة، من غير ندب ولا نياحة. الندب والنياحة كلاهما يتعلق باللسان والصوت، ولهذا سيأتي معنا في الحديث: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهذا فيه أن من حصلت له مصيبة أو مات له ميت، أهم ما ينبغي عليه في هذا المقام أن يضبط لسانه، أن يضبط لسانه، لا يغلبه الحزن على أن يخرج كلاما لا يليق أو كلاما يأثم به أو كلاما يغضب الرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسيأتي معنا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. فإذا المسألة يعني التي هي أهم ما يكون في هذا الباب: من حصلت له مصيبة أو مات له ميت يعنى بضبط لسانه، فلا يقول لا إلا ما يرضي الله. أما الكلام الذي فيه التسخط أو الجزع أو عدم الرضا بالقضاء أو غير ذلك من الكلام من دعاوى الجاهلية، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر، لأنه من موجبات الله، من موجبات سخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. قال: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. قال: أما النياحة فحرام، وسيأتي في باب وسيأتي فيها باب في كتاب النهي، وفي كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأورد هناك رحمه الله الحديث: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، جاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، وأن الميت يعذب ببكاء أهله. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التأكيد عليها في هذا المقام، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله. قرابة الميت الذين أدرجوه في قبره، كل منهم لا يريد أن يلحق به في قبره أذى، كل منهم لا يريد أن يلحق له في قبره أذى، فإن بكى عليه هذا البكاء المنهي عنه عذب ميته ببكائه، عذب ميته ببكاء وألحق بميته أذى، فعرض نفسه للعقوبة هو بالبكاء الذي والنياحة والندب، وآذى ميته، آذى ميته وهو في قبره بهذا البكاء. يقول المصنف: وأن الميت يعذب ببكاء أهله وهي متأولة ومحمولة على من أوصى بذلك، متأولة ومحمولة على من أوصى بذلك، هذا قول في المعنى، أنها محمولة على من أوصى بذلك أو رضي بذلك أو كان يعلم أن الناس أو النساء، غالبا هذا في النساء، أنه يحصل في بلده فلا يوصي بالنهي عن ذلك. ولهذا إذا كان الإنسان يعلم أن في بلده نياحة وأشياء مخالفة للشرع عند موت الميت، يجعل ضمن وصيته أنه لا يرضى بذلك وأنه بريء من ذلك. بل بعض الصحابة أوصى: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، هذه وصية صحابي، أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، هذه أشياء يفعلونها كانوا في الجاهلية في عند موت الميت. ومن لا يضبط نفسه بالإسلام تدخل عليه أعمال الجاهلية، تدخل عليه أعمال الجاهلية. فمن أهل العلم من قال إنه يحمل على ما إذا كان أوصى أو أقر أو لم ينهى عن ذلك أو نحو هذا المعنى. وابن القيم رحمه الله ذكر معنى في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قال: العذاب أعم من العقوبة، أن العذاب أعم من العقوبة، ولا يلزم من العذاب العقوبة، لا يلزم من الأعم وجود الأخص، لأن العذاب أعم من العقوبة. ويقول مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، ليس المراد العقوبة، عقوبة الله، وإنما ما يجده المسافر في السفر من المعاناة والشدة، هذا هو المراد، ليس المراد قطعة من العذاب، أنه قطعة من العقوبة، عقوبة الله. وسفر الطاعة والعبادة هو قطعة من العذاب لما يحصل فيه من الجهد، لكنه ليس عقوبة، ليس المراد المعنى العقوبة. إذن المعنى في قوله إن الميت لا يعذب ببكاء أهله يتألم ويتوجع، يتألم ويتوجع من البكاء الذي يحصل، فيكون هذا أذى للميت، يعذب ببكاء أهله يكون هذا أذى أذى للميت وهو في قبره. الحاصل أن النصوص جاءت بالنهي عن هذا النوع من البكاء الذي فيه الرفع الصوت، الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء، رفع الصوت والندب، الندب يعدد قرابته مآثره على وجه التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أجمع العلماء على أن البكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا مجرد دمع العين ونحوه. قال المصنف رحمه الله: والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: الدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، وساق عددا منها، والترجمة إنما عقدت لذلك، جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة، فساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الدالة على جواز ذلك، يعني جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. الندب ذكر المآثر على وجه التسخط، والنياحة رفع الصوت بالبكاء، النياحة رفع الصوت بالبكاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن عبادة، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وهذا فيه أن من هديه وعادته وسنته عليه الصلاة والسلام عيادة المرضى، عيادة المرضى، ومر معنا باب في ذلك، والأحاديث عنه في ذلك كثيرة عليه الصلاة والسلام، بل صح عنه أن هذا حق من حقوق المريض على إخوانه، وكان من هديه يصطحب من يصطحب من أصحابه. يعني الآن في ذهابه لسعد معه ثلاثة من أصحابه: عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فهذا من السنة، من السنة، يعني إذا بلغك عن أخ لك أنه مريض أن تذهب وتأخذ معك بعض إخوانك، ما رأيكم لو نزور فلان مثلا فإنه مريض. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يذهب ويأخذ معه بعض إخوانه، والمريض يفرح بدخول إخوانه عليه ومؤانستهم له واطمئنانهم على صحته وسؤالهم عن حاله ودعائهم له. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الحالة التي عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه، شدة الإعياء والمرض معه، بكى عليه الصلاة والسلام. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون؟ يعني انتبهوا، أراد أن ينبه إلى أمر، وهذه المقصود بألا تسمعون التنبيه للاستماع لما يقول. قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. في الحديث الآخر وسيأتي: العين تدمع والقلب يحزن، فلا يعذب الله بذلك. إلا الإنسان إذا حصل له مصاب، فقد قريب، أم أو أب أو ابن أو أخت، أو تدمع عينه ويحزن قلبه، ولا يلام على ذلك، لا يلام على ذلك ولا يعذب على ذلك. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. قال: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. وهذا فيه أن من حصل له مصاب أو مات له ميت، يجب عليه أن يهتم بالدرجة الأولى في هذا المقام بضبط اللسان، من أمرين: الصوت في البكاء أو التسخط، يأتي يخرج كلمات فيها تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، يضبط لسانه ألا يزل في هذين الأمرين، لا يرفع صوته بالبكاء، ولا أيضا يحصل منها الندب، فإنه يعذب بذلك، فإنه يعذب بذلك، فلا يكون نفع نفسه ولا نفع ميته بهذا البكاء وهذا الندب، ولا أيضا يكون سلم من العذاب، ولا أيضا سلم ميته من العذاب على المعنى الذي ذكر النووي أو المعنى الذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ولكن يعذب بهذا، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فالعذاب يتعلق باللسان، يتعلق باللسان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على جواز البكاء والحزن وتحريم الندب والنياحة والتسخط. قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، وهو في الموت في النزع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالدمع، دمعت عينا، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولهذا مما يذكر يعني في أن أحد السلف من التابعين أو أتباع التابعين نقل إليه وفاة ابنه، فلما سمع الخبر ما جزع، وأيضا ما دمعت عينه، فكان أشكل يعني على الناس قوة الصبر والاحتمال أنه لم تدمع العين، أشكل عليهم هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عينه في أكثر من مرة، فأجاب عن ذلك أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المصاب اجتمع له أمران: قوة الصبر والرحمة التي تثمر مثل ما في هذا الحديث دمع العين، وهذا حصل له قوة الصبر، لكن هذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، اجتمع الصبر والرحمة. الصبر يمنع من أمور تسخط الله، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ودمعة العين رحمة، وهذا أكمل، يعني أكمل في حال من حصل له مصاب أن يصبر فلا يجزع ولا يتسخط ولا يقول شيئا يغضب الرب سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تدمع عينه ويحزن قلبه ألما أو رحمة، حزنا ورحمة بميته. قال: وإنما يرحم من عباده الرحمة، إنما يرحم من عباده الرحمة، فهذه رحمة يثاب عليها الإنسان ويرحم بها، يموت له ميت وتدمع عينه رحمة فيرحمه الله بذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سعد هذا هو ابن عبادة رضي الله عنه كما تقدم في الحديث في باب الصبر. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. والأحاديث في هذا الباب كثير، والأحاديث في الباب كثيرة في الصحيح مشهورة، والله أعلم.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، يعني في النزع، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، وأنت يا رسول الله. وفي رواية كما سيأتي عند الشارح أنه قال: تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. وهذا مثل الحديث الذي قبله، قال: رحمة جعلها الله في قلوب عباده، رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فيترتب على هذه الرحمة دمع العين، وهذا لا يؤاخذ به المرء. قال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى أيضا دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. قوله ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هذا نظير ما تقدم، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. فإذا كان الإنسان في المصاب ضبط لسانه فلا يقول إلا ما يرضي الله، لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يكون هناك ما يستوجب عقوبة أو عذابه، لأن العذاب باللسان، كف عليك هذا، مثل ما قال في الحديث الآخر. فإذا ضبط لسانه ولم يقل إلا ما يرضي الله، ولهذا أحسن ما ينبغي أن يجريه المرء على لسانه الحمد والاسترجاع، وتقدم معنا الحديث بذلك مباشرة، أول ما يصل نبأ أو خبر أو شيء من هذا القبيل يبادر إلى الحمد، يحمد الله ويسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فقال يا ابن عوف إنها رحمة، وفي رواية فقلت يا رسول الله تبكي أولم تنهى عن البكاء، فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان، إنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. قال ابن المنير رحمه الله: فيه أنه صلى الله عليه وسلم بين أن مثل هذا لا يدخل تحت القدرة ولا يكلف العبد الانكفاف عنه،
يعني مثل هذا البكاء الذي هو دمع العين، هذا لا يدخل تحت القدرة، يغلب عليه من الرحمة التي تكون في القلب عند حصول مثل ذلك، تدمع العين، فهذا لا يدخل تحت القدرة، ولا يكلف العبد بالانكفاف عنه ومنع النفس، يترك نفسه على ما هي عليه، لكن يحبس لسانه الذي هو الصبر، يحبس لسانه فلا يقول بلسانه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وصوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان، رنة الشيطان الصوت، رفع الصوت بالبكاء، رنة الشيطان. ولهذا في الحديث وسيأتي: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. قال عن أبي رافع: أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه. وهذه الترجمة يعني تتعلق بالغاسل الذي يباشر غسل الميت، وكذلك من يساعده ويعينه على حمل الميت وقلبه عند غسله ونحو ذلك، وأيضا من حضر موت الميت وشهد موته. قد يرى في بعض الموتى أمور تكره، قد يرى سواء عند خروج الروح أو بعدها أو عند غسله وتكفينه، قد يرى أمور من المكروهات، أمور من المكروهات من هذا القبيل. فهذه أمور يجب كتمها، هذه أمور يجب كتمها وعدم إفشائها، يجب كتمها وعدم إفشائها. إذا رأى شيئا من ذلك لا يحدث الناس، لا يحدث الناس بما رآه في ذلك الميت مما يكره. نعم، مثل ما قال بعض أهل العلم: الغاسل له إذا تحدث حديثا عاما قال: رأينا في بعض الموتى كذا وكذا وكذا، من باب يعني من باب التنبيه والتحذير وإيقاظ القلوب وتنبيه الناس، لا بأس. لكن أن يعين: غسلت فلان بن فلان فرأيت كذا وشهدت فيه كذا ومثل هذا القبيل، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، بل الواجب أن يكتم ولا يفشى. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتم عليه، فكتم عليه هنا محذوف مقدر يدل عليه السياق، يعني فرأى شيئا. من غسل ميتا فرأى شيئا، رأى مكروها أو شيء من هذا القبيل فكتمه، ففي محذوف مقدر يدل عليه السياق، حذف لدلالة السياق عليه. قال: من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ما رآه فيه، غفر الله له 40 مرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فكتم عليه أي ما رأى منه من تغير لون أو تشويه صورة أو نحو ذلك. ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، يعني يقول: فهذا من الأشياء التي قال فكتم عليه، يعني ما رأى منه من تغير لون، من تغير لون، يعني قد يكون الإنسان ذا بشرة بيضاء فينقلب أسود لونه مثلا، أو تظهر عليه تشوهات أو أشياء من هذا القبيل، فمثل هذه الأمور لا يحل للمرء أن يفشيها، لا يحل أن يفشيها، لا يحل أن يتحدث بها، لا لقرابة الميت ولا لغيرهم، لا يتحدث بذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.